بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى: أقسام السنة أربعة. الأقسام الأنواع، والسنة في اللغة الطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. قال الخطابي رحمه الله تعالى: أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل في غيره مقيدة، كقولهم: من سن سنة سيئة. وأما تعريف السنة في الاصطلاح، فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، زاد بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية. السنة ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. وقوله رحمه الله أربعة، هذا التقسيم باعتبار ذاتها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تقاسيم أخرى، وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأقسام من التتبع والاستقراء لما ثبت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا أحاديث يقول فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوالا مما يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فقالوا سنة قولية، وأخرى فعلية وتقريرية، وزاد الشيخ تركية. إذن أخذت هذه الأقسام الأربعة باعتبار ذات السنة من التتبع والاستقراء. وقد تقدم ذكر الأدلة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله جل شأنه: فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. إذا ثبتت السنة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فهنا يجب أن تتبع. ثم حكم هذه السنة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. السنة القولية مثلا تكون واجبة وفرضا وشرطا، في مثل قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن أقسام السنة أربعة. قال: سنة قولية، وسميت بالقولية لأنها من قوله صلوات الله وسلامه عليه. والسنة القولية هي الأقوال التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قالها، كما في الصحيحين من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه سنة قولية. قال: الثانية سنة فعلية، وسميت بالفعلية لأنها من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي تنقل لنا، ينقلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يتقرب بها إلى الله جل شأنه. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضطجع على يمينه، فهذه سنة فعلية، أي فعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الثالثة سنة تقريرية، وسميت بذلك لإقراره صلوات الله وسلامه عليه. والسنة التقريرية هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل صحابي أو يسمع قوله ويكون متعلقا بحكم شرعي فيقره عليه. مثاله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سأله ذاك السائل: ما كنتم تفعلون من منى إلى عرفة؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر هذا الأمر. والسنة التركية هي التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تركه تركناه، وما فعله فعلناه، وهي حجة، يعني هذه الأقسام، بإجماع المسلمين، السنة القولية والفعلية والتقريرية. قال شيخنا: فما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا، اتبعنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أمرنا بذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولأن الله أمرنا بأخذه فقال: وما أتاكم الرسول فخذوا. قال: وما فعله فعلناه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه في تكبيرة الإحرام وسجوده وركوعه وقيامه وغير ذلك، وكقوله صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم، هذا في الحج، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: وما أقره أقررناه، وما تركه تركناه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دعا قوام محبة الله، وبين الله صدق محبة العبد له أن يتبع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فيحبه الله ويغفر له ذنوبه ويرحمه. ثم قال الله: قل أطيعوا الله والرسول. تقدم معنا وجوب طاعة الرسول، وأن مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوة حسنة، فهو خير ولد آدم، سيد ولد آدم. فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه أن يتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: بقدر تمسك العبد بالسنة بقدر رفعة الله له، أو كما قال رحمة الله عليه. قال: وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، من قول أو فعل أو تقرير، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما تركه نبينا صلوات الله وسلامه عليه نتركه. فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه. فأنت إذا فعلت المأمور سواء كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب ابتغاء وجه الله فأنت تؤجر، وإذا تركت المنهي عنه سواء كان محرما أم مكروها ابتغاء وجه الله فأنت تؤجر، فاحتسب الأجر. قال رحمه الله تعالى: تعريف العبادة. والعبادة هذه المادة في لغة العرب، عبد أصل يدل على ذل وخضوع. قال الشاعر: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. البعير الأجرب إذا عبد بالقطران يفصل عن القطيع، فهذا فيه أن المعبد أي المنفرد، بمعنى أنه ذل. ويقال طريق معبد أي مذلل. وأما تعريفها في الاصطلاح فعرفها العلماء بتعاريف كثيرة. وقبل ذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا التعريف الذي ساقه المؤلف رحمه الله للعبادة هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. وعرف الأئمة والعلماء العبادة بتعاريف، منها ما أمر الله بها أي أمرا شرعيا، فكل ما أمر الله به أمرا شرعيا فهو عبادة. مثاله قوله جل شأنه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله سبحانه: فتوكلوا، هذا أمر أمر الله سبحانه بالتوكل عليه، دل على أن التوكل عبادة من العبادات القلبية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وعرف الأصوليون العبادة بقولهم: ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ومن الأئمة والعلماء من عرف العبادة بقوله: طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. ومن أحسن التعاريف للعبادة هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي ساقه المصنف رحمة الله عليه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، جامع لأنواع وأفراد العبادة، وهو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكيف يعرف المسلم أن هذا الفعل أو القول يحبه الله؟ ذلك بأمور، إما بأمر الله سبحانه وتعالى به، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعرفنا من الآية أن الصلاة والزكاة عبادتان يحبهما الله سبحانه لأنه أمر بهما. وإما بالثناء على من فعل ذلك الفعل أو قال ذلك القول، كما قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فعلمنا أن الوفاء بالنذر عبادة لأن الله سبحانه ساقه مساق الثناء والمدح. وإما بترتب الجزاء الحسن، ترتب الأجر على ذلك، وإما يكون مثلا في الأدلة يبين الله أن هذا الفعل من الإيمان أو من الإحسان إلى غير ذلك. قال من الأقوال إذن والأعمال، وهذا تقسيم للعبادة. فالعبادة إما أن تكون قولية وإما أن تكون عملية أو فعلية. والأقوال هذا قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، والأعمال قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. فالأقوال الظاهرة هي قول لا إله إلا الله والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وغير ذلك. والأقوال الباطنة قول القلب، اعتقاده وتصديقه. والأعمال الظاهرة كالركوع والسجود والطواف والسعي وغير ذلك. والأعمال الباطنة كالتوكل والرجاء والرغب والرهب وغير ذلك. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى المسلم أن يعرف هذا الباب معرفة صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة، لأن أهل الباطل حصل لهم الخبط والخلط في هذا الباب. مثاله من الناس اليوم من يدعو غير الله كالأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة، الذي يدعو الأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ذلك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماهم الله كافرين. وهكذا قول الله جل شأنه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير. وصرف العبادة لغير الله شرك. من الناس اليوم الذي لم يضبط مسمى العبادة وتعريف العبادة، بارك الله فيكم، تعريفا صحيحا وفهما صحيحا، قد تراه يجادل أن هذا الفعل ليس شركا وإنما هو توسل مثلا. يقلبون الحقائق ويزيفونها ويغيرون المسميات والمسمى واحد. فهنا بارك الله فيكم لا بد من بيان معنى العبادة، وأن تعلم أن هذه العبادة هي حق الله سبحانه. فالله جل شأنه إنما خلقك لتعبده وحده، فكان واجبا عليك أن تعرف العبادة. كيف ستعبد الله وأنت لا تعرف العبادة؟ إذا لابد أن تعرف العبادة وما أمرك الله به وما نهاك الله عنه لتعبده وحده سبحانه. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر الله بعبادته فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لابد من معرفة هذا الأمر كما تقدم، وأقسام العبادة إن شاء الله تعالى تؤخذ في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.